الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وما زلنا مع أبواب صفة الصلاة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: مشروعية الذكر بعد الصلاة ودبر الشيء ما منه وما بعده، ولذلك الثابت هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بهذا الذكر بعد سلامه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني: اشتمل هذا الذكر على التقديس والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى على قلة جمله ومفرداته، ولذلك في هذا الذكر أن الذاكر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجميع المخلوقات هو خالقها، وجميع الخلق هم عباد له، إما عبودية اضطرار وإما عبودية اختيار. الوجه الثالث أيضا فيه التمجيد والتعظيم بأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله عز وجل، وأن كل أصحاب الثروات والغنى لا يعني لا يمكن أن ينفعهم شيء عند الله عز وجل إن لم يأتوه بعمل بإيمان وعمل صالح. قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الوجه الأخير فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالذكر بعد السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من أكثر من وجه، منها حديث المغيرة بن شعبة وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولها أو الوجه الأول: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر برهة بعد السلام كما مر معنا فيما سبق بقدر قوله: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، حتى ينصرف النساء، ولذلك استمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. الوجه الثاني فيه أن الإمام ينبغي له أن لا يبقى مستقبلا القبلة بعد السلام، وإنما حقه أن يستقبل القبلة بهذا المقدار، ولا يسقط حق المأمومين بعد ذلك، ولهذا لا يبقى مستدبرا المأمومين، وإنما يلتفت إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه ورحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر وكافر كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. اشتمل هذا الحديث في واقع الأمر على مسألة وقد أورده المصنف هنا في أبواب صفة الصلاة وهي أن للإمام أن يعظ بعد الصلاة، هذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في أبواب الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بعد صلح الحديبية بعد صلاة الصبح أخبرهم بأن بما قال الله جل وعلا، وهذا حديث قدسي، أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والسبب في ذلك تعلق الناس بالنجوم، ولذلك يجب على الناس أن يتعلقوا بالله عز وجل، وأن هذه النجوم إنما خلقها الله عز وجل زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين، وأيضا علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وأما هي فليست فاعلة ولا خالقة ولا مؤثرة ولا تملك شيئا، وإنما هي مربوبة مخلوقة مصنوعة. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعتي فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله تبر، التبر هو الذهب، يعني ذكرت شيئا من تبر عندنا ذهب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بمذهبية من اليمن فبقيت في بيته ولذلك قام مسرعا إليها. الوجه الثاني فيه أن من صلى بالناس ثم ذكر حاجة فله أن يتخطى رقابهم إذا كان ضرورة أو حاجة، ولهذا قال فتخطى رقاب الناس. المسألة الثالثة فيه أن من تفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها فإن صلاته لا تبطل في مثل هذه الحالة إذا كان فيه مصلحة للناس طبعا. والوجه الأخير فيه أن من عزم في صلاته على أن يخرج بعد الصلاة من المسجد مسرعا جاز له ذلك للمصلحة الراجحة التي يقدرها. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا رجل كبير في السن وقليل الحركة وعندي عم وعمة في مدينة أبوظبي، أتواصل معهم عبر الوسائل الموجودة، هل هذا كاف لصلة الرحم؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا كافي ولله الحمد، خاصة وأن لديك عجز في قضية السفر والحركة والانتقال، فاتصالك بهم كاف ولله الحمد. ومما ينبغي عليهم هم إذا كانوا قادرين على السفر أن يأتوا إليك، فالزيارة ليست فقط من الصغير للكبير، كذلك الكبير يزور الصغير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
الله يحييكم. ما عليكم أمر، عندي سؤال بس. ما عليكم أمر.
نعم.
احنا الحين كنا مسافرين رايحين من الشارجة رايحين بضبي، والحين رادين الشارجة، فإذا بيأذن المغرب نقدر نجمع ونقصر مع العشاء ولا؟ يعني بنكون قراب من الشارجة، ما بنكون بعد، بنكون دقيمة في دبي ولا قراب من الشارجة
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. كلمة أخرى أخ محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
آمين وإياكم. فضيلة الشيخ عزيز، ما حكم تضحية بكبش بدون دين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد.
جزاكم الله
خير. وإياك الله يحفظك. نعم أخ أنس تفضل. نعم أخ أنس تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس.
الله يحفظكم الله يحفظكم. شيخنا عندي كان عندي سؤال عن الصلاة، لما تصلي في كرسي وتكون في الجماعة في المسجد، هل تحط الكرسي على الخط ولا بعد الخط، ولا تساوي الصف برجليك، ولا تساوي الصف بالكرسي؟ فكيفية الصلاة بالكرسي في الجماعة
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أنس، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل شيخ، سؤال الأخ عبد الله يقول لنا سافرت من الشارقة إلى أبو ظبي، والآن يقول راجع في الطريق، سيدخل علي وقت المغرب وأنا تقريبا يقول في دبي وقريب من الشارقة، فهل يجوز أن أجمع المغرب مع العشاء في دبي؟
الحمد لله، بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، وأنه الآن في دبي وناون السفر إلى أبو ظبي، فالواقع
الشيخ وراجع من أبو ظبي إلى الشارقة،
راجع من أبو ظبي
في دبي، يقول سيؤذن عليه صلاة المغرب.
نعم نعم
أحسنت، الجمع بين المغرب
أحسنت. إذا كان قد وصل أطراف دبي انقطع السفر، وذلك لأن ما بين دبي والشارقة الآن اتصل البنيان ولا يعد سفرا ما بين الشارقة ودبي، ولذلك إذا وصلت أطراف عامر بنيان دبي فإنه لا تترخص برخص السفر، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمد يسأل عن الأضحية، يقول هل يجوز أن أضحي بكبش ليس له ذيل أو مقطوع الذيل؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية إذا كانت مقطوعة الذيل يعني خلقة أو قطعت بعد ذلك فنعم، أما التي لا إلية فيها يختلف الحكم، فالتي لا إلية فيها يعني مقطوعة الإلية هذه لا يضحى بها، لأن هذا ينقص في لحمها ويؤثر فيها، أما مقطوعة الذيل هذا يختلف الحكم، فمقطوعة الذيل نعم يجوز، أما مقطوعة الإلية لا، ما تجزئ في الأضحية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ أنس يسأل عن الصلاة على الكراسي، يقول إذا كنت في المسجد أي يقول أين أضع الكرسي، هل على الصف أو يقول خلف الصف أو أمام الصف، أين أقف، هل مع المصلين أو أمامهم؟ فيريد منك فضل الشيخ بيان هذه المسألة.
الحمد لله، طبعا هذا يختلف باختلاف حالة المصلي، وأيضا مثلا كثرة المصلين وسعة المصلين، ولذلك سأرتب الجواب على هذه المسألة بالنقاط الآتية. أولا، إذا كان الأخ المصلي السائل لا يستطيع القيام في الصلاة وإنما يجلس من أول الصلاة إلى آخرها، فإنه يضع قوائم الكرسي الخلفية يضعها على الصف حتى يكون محاذيا لمن عن يميني ويساره من جهة الأكتاف، ويقدم رجليه إلى الأمام، فيكون يعني قوائم الكرسي الأمامية متقدمة على الصف وقوائم الكرسي الخلفية موازية للصف. الثاني، إذا كان الشخص يقوم في الصلاة يستطيع القيام في الصلاة ولكنه لا يستطيع السجود إلا جالسا على الكرسي، فإنه ينظر، فإذا كان ليس هناك خلفه أحد يعني صف واحد فقط وهو يستطيع أن يحرك الكرسي ولا يتأثر ولا يسقط، فإنه يقف في الصف مساوي لمن عن يمينه ويساره ويؤخر الكرسي إلى الخلف، ثم إذا جاء وقت الركوع أو السجود فإنه يتقدم بالكرسي يقدمه، ويجلس. أما إذا كان لا يتضرر هو أو يتضرر غيره فيبقى واضعا إياه كما ذكرنا في الصورة الأولى قوائمه الخلفية على الصف ويتقدم به الصف ويكون هذا من يعني باب الحاجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت مسافر ويقول دخلت أصلي الظهر قصرا ركعتين, فيقول دخل معي شخص تم بي ولكنه يقول يصلي صلاة تامة فهو مقيم, فيقول أنا بعد أن انتهيت من الركعتين وأنا الإمام سلمت وهو قام ليكمل الصلاة, فيقول أنا دخلت معه مأموما, كنت يقول إماما وأصبحت مأموما أصلي العصر ركعتين.
والحمد لله ما قمت به أخي الفاضل صحيح ولله الحمد والمنة. فأنت في الأولى كنت إماما وتقصر الرباعية لكونك مسافرا, ثم لما انتهى المأموم ثم لما سلمت قام المأموم ليكمل صلاته قمت أنت ودخلت معه بنية الائتمام به وتنوي صلاة الصلاة الثانية, لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول كنا نصلي جماعة في مصلى العمل ويقول دخل شخص متأخر بركعة بعد يقول أن انتهى من الصلاة, صلى ثلاث ركعات الظهر, فأخبرته أن يأتي بركعة ويسجد للسهو فقام وأتى بركعة لكنه سجد سجدة واحدة, ثم يقول أخبرته أن يعيد الصلاة أفضل.
الحمد لله. يعني هل أخطأ مرة ثانية؟ هذا الذي يظهر أنه لما قام ليقضي
سجد للسجدة واحدة فقط,
سجد للسهو
سجدة واحدة فقط
وليس للركعة.
لا فصيح, أتى بالركعة الناقصة وسجد للسهو سجدة واحدة, فيقول قلت له قم وأعد الصلاة أفضل.
الحمد لله. أما قولك يعني أمرك له بإعادة الصلاة فلا وجه له, هذا لا وجه له, الصلاة صحيحة ولا الحد ما دام أنه أتى بالركعة الناقصة, ويعني كان الواجب عليك أن لا تأمره بهذا وأن تحتكم إلى طلبة العلم أو أهل الفتوى. وعموما صلاة الأولى هي الفرض التي أكملها بهذه الركعة, وأما قولك أعد الصلاة فهذه سنة له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول أريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أن يفصل في مسألة الوقوف في الصلاة, وإذا لم يستطع الوقوف ماذا يفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقيام في الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة في الفريضة, فالقيام في الفريضة هذا ركن من أركانها, وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين, ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. وأما في النافلة فالأمر واسع, فيجوز للقادر على القيام في النافلة الجلوس, لكن يكون له نصف أجر القائم إذا كان مستطيعا. وبالنسبة للقيام في الصلاة يجب على المصلي أن يقوم قياما يصدق عليه أن يقال بأنه قائم في الصلاة, بحيث أنه يعني يجعل كل فقار يعود إلى مكانه حال القيام فينتصب قائما, هكذا يعني بالنسبة للصلاة. أما من كان قادر على القيام فاتكى على شيء لو هذا الشيء يعني أزيح عنه سقط, هذا يعني يذهب العلماء إلى أن هذا يبطل الصلاة, هذا يبطل الصلاة لأنه لا حاجة له في ذلك, ولذلك ما يصدق عليه أن يقال بأنه قام في الصلاة. بالنسبة للعاجز عن القيام في الفريضة فإنه يجلس قاعدا وعلى الأرض أفضل, وإن لم يتيسر فعلى الكرسي يصلي على الكرسي, فإن لم يستطع الصلاة قاعدا انتقل إلى الصلاة على جنبه الأيمن بحيث يجعل وجهه إلى القبلة, فإن لم يستطع استلقى وجعل رجليه إلى القبلة. هذا باختصار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ عبد الرحمن, تفضل.
يا مرحبا. صاحبي يعطيك العافيه و...
الله يعافيك.
سلمني على الشيخ سؤالا كثير.
الله يسلمك، جزاك الله خير. تفضل اخ عبد الرحمن.
انا والله عندي سؤالين في عجله فيهم.
نعم
وبطير عليكم. السؤال الاول هو موضوع اللي هو موضوع اللي هو الكندورة اللي تكون تحت الركبة، استدل اسمها ولا الاسبال؟ نعم الاسبال. انا شخص اتكلم عن نفسي حريص ان انا كناديري تكون فوق الركبة بما هو موضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحكم اني انا ساعات يعني بحكم اني انا اروح كذا خياط، ففي خيايط يخطئون ساعات انه يخليه تحت الركبة يعني، او يكون استغفر الله يكون في منتصف الركبة.
تقصد الكعبين؟
اي مستغفر الله منتصف الكعبين. زين، وبعضهم يخليه فوقه بشوي، هذا شيء. السؤال الثاني اللي هو موضوع اللحية. انا شخص والله الحمد الله من علي ان انا عرفت ان اللحية هي واجبة، فانا يعني بحكم ظروف عملي ألا أستطيع أني أطيل اللحية لأسباب نقدر نقول عنها اللي صحة الأمن والسلامة. يعني أنا أشتغل في دوائر يكون فيها الأمن والسلامة، مطلوب أن اللحية تكون خفيفة، فما أقدر أني أنا أطيل اللحية، ولكن لحيتي موجودة على وجهي ولكن ليست اللي هي مطلقة كوصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال اللي عندي.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك أخي عبد الرحمن. ما شاء الله رد. جفال شيخ صلى الله. نعم نعم أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد تفضل.
حياك الله تفضل. قال عمر عندي أنا سؤال، هل يجوز قراءة القرآن عند القبور؟
إن شاء الله.
قرآن طبعا غير فاتحة، وهذا بس قرآن واحد يقرآن يقرأ على القبر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله رد. نفس الشيخ سؤال أخ عبد الرحمن يسأل عن الثوب إذا كان أسفل من الكعبين. يقول في بعض الأحيان الخياط يخطئ فيجعل الثوب أسفل من الكعبين، يقول هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي يذهب إلى الخياط ليفصل الثوب يجب عليه أن يأمر الخياط بهذا، وإذا الخياط أخطأ يرجع إليه الثوب ويقول له عدل هذا الثوب وأصلحه كما هو الاتفاق معك، ولا يتركه، ولا يجوز للشخص أن يقول الله هذا فعل الخياط، لا أنت الذي سيسألك الله عز وجل ما دمت أنك تعتقد بأن الإسبال هذا لا يجوز، يجب عليك أنت أن ترجع وتخبر الخياط بهذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول لا أستطيع إطالة اللحية ليقول أسباب ظروف العمل، يقول عملي في أماكن يشترط فيها يقول الأمن والسلامة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، طبعا باتفاق الأئمة الأربعة على أن توفير اللحية واجب، واختلفوا في حدود اللحية، فمنهم من ذهب إلى إطلاقها بالكامل، ومنهم من ذهب إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من قال بجواز أخذ ما زاد عن القبضة في النسك فقط في الحج أو العمرة، ومنهم من ذهب إلى أنها إذا طالت إطالة فاحشة فإنه يجوز له يعني تهذيبه. هذه مسائل يعني وأقوال أهل العلم، أهم شيء أن لا يستأصلها استئصالا، هذا أهم شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو خالد يسأل عن حكم قراءة القرآن عند القبور.
الحمد لله، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع القبور ومع الجنائز واضح، امتلأت دواوين السنة النبوية بذلك في الصحيحين وفي مسند أحمد وموطأ مالك، وأيضا في السنن الأربعة وفي المعاجم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صلاة الجنازة وعلى تشييع الجنائز، وكان ربما جلس على شفير القبر يحدث أصحابه والجنازة يعني تجهز للدفن، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيء من هذا مما ذكره الأخ السائل، وإنما كان يقول بعد الدفن أدعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل القرد نجس كنجاسة الكلب الخنزير عزكم الله؟ ويقول: هل لمس القرد للآنية فيه التسبيع في الغسل؟
الحمد لله، القرد ليس نجسا ولا يجوز قياسه على الكلب أو الخنزير، ولذلك من لمس قردا مثلا أو ولغ القرد في إناء مثلا أحد فإن هذا لا يسبع الإناء بالغسل. نعم،
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أيضا يقول: هل يجوز بناء المساجد بأموال الربا؟
الحمد لله، الأصل أنها لا تبنى بأموال الربا، لكن نص بعض الفقهاء على أن الفوائد هذه التي تخلص منها الشخص أو الجهة مثلا قالوا لا بأس، لا بأس، لأن تبقى مال، ولو بنيت فيها مساجد مثلا أو اكتسب الإنسان أموال قالوا لا بأس، لكن الاحتياط والورع ترك ذلك، ولو حصل لا بأس بالصلاة في هذا المسجد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: حدث لي مرة عندما يقول كنت أصلي الوتر، ويقول بعد الرفع من الركوع لم يقول أدعو للقنوت، فيقول سهوت وسجدت مباشرة، فيقول لم لا أعلم ماذا أفعل، يقول: هل أكمل صلاتي من غير الدعاء أو بالإمكان الدعاء في موضع ثاني في صلاة الوتر؟
الحمد لله، بالنسبة لقنوت الوتر أخي الفاضل هذا مستحب، بل من المستحب عدم المداومة عليه، من المستحب عدم المداومة على قنوت الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت على الدوام، بل ما ثبت عنه أنه قنت قنوت الوتر يعني، وإنما في حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في قنوت الوتر: اللهم أهدني في من هديت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقنتون بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان، فأنت ما كان ينبغي لك أن تقلق ولا أن تسجد للسهو ولا أن تفعل أي شيء آخر، بل عليك مستقبلا أن لا تواظب على القنوت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز الدعاء بعد التحيات وقبل السلام، وهل يجوز الدعاء بعد السلام؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء قبل السلام هذا مشروع سنة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يدعو قبل السلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح قال: وليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، تخير من الدعاء ما شاء. أما بعد السلام فالثابت الذكر، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، مثل ما ذكرنا في لقاء اليوم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمجد الله بعد السلام، ولهذا الدعاء يكون داخل العبادة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول: أنا فقدت جنين في عمر تقول 18 أسبوع بداية الشهر الخامس، فتقول: ما الأحكام المترتبة وهل له عقيقة؟
كم عمر الجنين؟
تقول بداية الشهر الخامس.
الحمد لله، بالنسبة للجنين الذي أكمل 4 أشهر ثم نزل فإنه يأخذ بعض أحكام الحي الذي مات بعد اكتماله، يعني مثلا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن أيضا في المقبرة، ولا يصنع له كما يصنع للكبير، وإنما حفرة صغيرة يوضع فيها، والكفن ليس هو مثل كفن الحي الكبير، وإنما يلف بخرقة فقط ويوضع فيه، وإذا أحبوا أن يعقوا عن لا بأس، لكن لا يجب عليهم ذلك ولا يتأكد أيضا، حتى ما يتأكد من جهة السنية، لأنه نزل ولم يولد. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا سؤال أبو محمد، لو توضح السؤال يعني أكثر. تسأل عن الوقف، هل تقصد الوقف في القراءة في القرآن أو يعني ماذا تقصد بالوقف وأحكام الوقف؟ أو كان فضل الشيخ يعني يقصد الوقف؟ نعم كان فضل الشيخ يقصد يقول ما الوقف، يريد فضل الشيخ يعني بيان بعض المسائل عن الوقف، ويعني ماذا ما الأمور التي يجوز له أن يجعله وقفا لله ليقصد الوقف في القراءة؟
الحمد لله، بالنسبة للوقف في الفقه الإسلامي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ومعنى ذلك أن يأتي شخص إلى عقار مثلا فيوقفه لله ويجعل يعني منفعته راجعة إلى ما يشترطه هو، كان يكون مثلا لفقراء المسلمين، لمساكن المسلمين، لمرضى المسلمين، للغارمين مثلا، أو يجعلها مثلا في أشياء لحفظ القرآن مثلا، أو لطباعة المصاحف، أو لطباعة دواوين السنة، أو لكفالة طالب علم، وغير ذلك من أنواع يعني من أنواع يعني ما يتعلق بثمرة الوقف وكيف يقسم وكيف يوزع على شرط الواقف. والوقف حقيقة من أفضل الصدقات ومن أجل الأعمال، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها صدقة جارية. الصدقة الجارية هي هذه الوقف، يأتي الشخص عنده محل، عنده شقة، عنده بيت، عنده بناية، يوقف يقول هذه لله عز وجل، وريعها يصرف على مثلا مرضى السرطان عافاهم الله، أو مرضى الكلى، غسيل الكلى، أو مثلا يصرف ريعها على مثلا طلبة العلم مثلا، أو رسوم دراسة مثلا لطلاب العلم مثلا، ونحو ذلك. هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشخص يقول استلم مبلغ من يقول الجمعيات التي تكون بين الأصدقاء، متى يزكي هذا المال؟
الحمد لله، بالنسبة لما قبضه يستقبل به سنة جديدة، وأما ما دفعه فما حال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، والأفضل له إذا كان يعني حريص وكذا أن يزكي ساعة القبض حتى يضبط مسألة الزكاة، ولو لم يفعل لا شيء عليه، وإنما الذي عليه أن يزكي المبلغ الذي دفعه وقد حال عليه الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يكون عادة للشخص أنه يطيل السجدة الأخيرة في الصلاة؟
الحمد لله، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، لم يكن يطيل فيها السجدة الأخيرة من الصلاة، ولم يخص السجدة الأخيرة من بقية السجدات، ما كان يخصها عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ أن يطيل الإنسان السجدة الأخيرة حتى لو كان يقول أنا أدعو فيها، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في يوم الجمعة عندما يدعو الإمام في نهاية الخطبة هل يقول نؤمن أو نسكت؟
الحمد لله، الجواب تؤمن، تقول آمين، يعني اللهم استجب، هذا المعنى، ولذلك تؤمن على دعاء الإمام. والمشروع أن الشخص إذا كان في عبادة أو في عبادة فيها دعاء ويدعو مثلا الإمام مثلا في خطبة الجمعة، أو يدعو الإمام في القنوت، قنوت الوتر أو في قنوت النوازل، فالمشروع في حق من يستمع إليه أن يقول آمين، هذه سنة. نعم،
أظن فضيلة الشيخ يعني قد يكون اختلط عليه مسألة رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة وعندما يدعو للاستسقاء.
الحمد لله، الدعاء بالنسبة لرفع اليدين هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من آداب الدعاء، لكن المواطن التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام فيها رفع اليدين يتابع في هذا عليه الصلاة والسلام. من ذلك في خطبة الجمعة ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، وإنما لما استسقى على المنبر رفع يديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أن عندما أقرأ القرآن أحاول، يقول، أن أبكي في بعض الآيات التي فيها تخويف وذكر النار، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم، زادك الله حرصا وزادك الله خشوعا، هذا عمل طيب. ذاك الإنسان إن لم يبكي تباكى حتى يعيش الخشوع ويعيش يعني مع القرآن بقلبه وبروحه، هذا عمل صالح. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك، الله يحييك. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
عندي حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك. السؤال الأول فضيلة الشيخ بخصوص إذا أن نحن إمام في الفريج، كل صلاة في صلاة الفجر يقنب بشكل دائم. بعض المؤمنين مثلا يأمن وراء، والأغلب ما يأمن وراء يعني. فشو الواجب علينا؟
إن شاء الله.
هذا واحد. تمام. السؤال الثاني، طال عمرك، ولي المرأة عند الزواج إذا كان الأب متوفي وليس لديها أعمام وليس لديها جد، فهل يقوم الأخ بمكان الولاية؟ أو إذا تفصلنا هذا بارك الله فيكم أفضل، عشان نعرف يعني من بعد الأب من يكون
إن شاء الله.
والسؤال الثالث اللي هي الآية اللي في سورة الكهف، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم، إلى نهاية الآية. فهذه الآية تنطبق على من بالضبط؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. جفاصيق، سؤال محمد، يقول الإمام عندنا في صلاة الفجر يقنت دائما، فيقول الأغلب من يعني من خلفه يقول لا يؤمن.
الحمد لله، هذا القنوت الذي في صلاة الفجر هذا يقول به بعض الفقهاء، وهما مذهبان فقهيان معروفان، ويرون بأن القنوت في صلاة الفجر سنة على الدوام، ومن أحد الفريقين يجهر والفريق الثاني يسر. ذلك تجد بعض الأئمة يسكت بعد الرفع من الركوع برهة، هو يدعو يقنت. وهناك مذهبان فقهيان على أن هذا مرتبط بولي الأمر وليس على الدوام، فإذا دعا ولي الأمر أئمة المساجد إلى القنوت لنازلة معينة، يقول مدة أسبوع أسبوعين شهر مثلا، قالوا هذا هو المشروع. لكن عموما بالنسبة للمأموم إذا صلى خلف إمام يقنت، يعني يقنت معه ويدعو، هذه مسائل خلافية والخلاف فيها واسع، ما يجوز الإنسان أن يخالف أو يحجر، لا تدعو. هذا الإمام هو يعني مقلد لهذا المذهب أو معتنق هذا المذهب، وهو خلاف عندنا الخلاف الفقهي السائغ، هذا مما يعني يكون الإنسان لا يتعمد مخالفة من يقلد في هذا حتى لا تكون فتنة، فيدعون ما في شيء عليهم فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد أيضا سأل عن، يقول إذا كان ولي الأمر الأب، يعني توفي الأب، من يكون ولي الأمر ولي أمر المرأة في الزواج؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة وليها أبوها طبعا إذا كان موجودا، فإن لم يكن جدها، ثم بعد ذلك ابنها إذا كان لديها ابن مثلا وزوجها توفي أو طلقها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها الشقيق، ثم بعد ذلك أخوها لأب، ثم أبناء الأخ الشقيق يعني، وبعدين أبناء يعني أبناء الأخ لأب، وهكذا. عموما لابد أن نعلم بأن المحكمة أيضا لها الحكم في هذا، فإذا رأى القاضي مثلا تقديم شخص من أولياء المرأة بعيد على شخص قريب لاعتبارات أو لفقدان القريب صفة من الصفات، هذا راجع للقاضي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول الآية، هل نبيهم الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء، يقول هلال هذه الآية نزلت في من أو تنطبق على من؟
الحمد لله، هذه الآية نزلت في كل من عمل عملا دينيا شرعيا ابتدع فيه وهو يحسب بأنه يعني عمل عملا ينجو به يوم القيامة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقيل نزلت في الخوارج، قيل نزلت في عموم أهل الأهواء والبدع، لأنهم في الغالب هم يعتقدون بأنهم يتقربون إلى الله بهذا، وهذه بدعة، كيف يتقرب فيها الإنسان؟ هذا المعنى.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة مقطعة آية آية هل يجوز أن نقرأ خلفه؟
الحمد لله، الجواب لا، وإنما الواجب عليك الاستماع له، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصت. فلذلك ما يجوز لك إذا كان الإمام يقرأ آية آية يقطع الآيات أنك تقرأ وراءه أو في سكتاته، لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول سؤالي متعلق بالإسبال، يقول أنا وزني مرتفع جدا ورفع الثوب فوق الكعب يجعل الثوب يرتفع أكثر، يقول عند الجلوس، وقد تنكشف العورة في بعض الأحيان ويتسبب لي بالإحراج، هل يقول يجوز أن أنزل الثوب تحت الكعبين؟
الحمد لله، أعتقد بأنك لو وجدت حلا غير هذا أفضل، الحلول كثيرة ولله الحمد والمنة، من لبس السراويل مثلا أو لبس الأشياء التي تغطي العورة من أسفل، فكون يظهر شيء هذا لا يعني بأنك تلجأ إلى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة فضيلة الشيخ للسائل الذي سأل عن القراءة، قراءة القرآن والتباكي، يقول البعض يقول إن هذا قد يدخل في الرياء.
هذا عموما الحمد لله إذا كان بين الناس لا تظهر هذا الشيء، يعني إذا كنت تصلي مع الجماعة حاول أنك لا تظهر هذا الشيء أمامهم ولا ترفع صوتك بهذا، وإنما تخفي هذا، وإذا كنت لوحدك لا بأس، يعني إذا كنت تصلي في قيام الليل مثلا يكون هذا يعني أفضل، أما بين الناس وجماعة المسجد فلا تظهر شيء من هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما معنى الآية والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؟
الحمد لله، هذه ما تسمى المتعة، متعة المطلقة، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته فإن لها المتعة، وهي تختلف حقيقة يعني بين المذاهب الفقهية الأربعة تختلف، عموما نرجع فيها إلى القاضي، ما يراه القاضي ويقرره ويحكم به يكون هو هي المتعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك وسلم عليك وعلى الشيخ عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه. نحن يعني في البيت عندنا يعني النمل كثير، وبعدين يتسبب أذى الأطفال وفي أذان أثناء النوم وهذا، وبأعداد كبيرة يعني ما تقدر يعني مثلا إلا تقضى عليه بالمبيدات الحشرية، فهل في هذا شيء؟ بارك الله فيك الله يحفظك
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله الرد. بهزاع الشيخ يسأل عن وجود النمل داخل المنزل إذا كان مؤذي، فيقول هل يجوز يعني قتله بالمبيدات الحشرية؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا النمل إذا كان كثيرا فإنه يحجر عليه، تقول له مثلا أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت ونحو هذا، فإن لم يخرج جاز لك قتله بغير الحرق بالنار ولا بالماء الحار، المبيدات هذه وغيرها لا بأس باستعمالها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل. نعم تفضل أبو سلطان على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك
ويحفظك. بارك الله فضيلة الشيخ.
جزاك
عندي بس سؤال بخصوص التداول في سعر الذهب. اليوم مثلا في وايد منصات إلكترونية أو تطبيقات ذكية موجودة تتيح للواحد أنه يتداول بسعر الذهب، ما يكون في بيع وشراء بالنسبة للذهب، يعني ما يعني مثلا ما تشتري وبعدين تستلم الذهب أو شيء، لا يشوفون مثلا كم السعر العالمي الحين للذهب ويتم التداول فيه تقريبا نفس الأسهم، فبغينا نعرف من فضيلة
يعني تداول بيع وشراء بسلطان.
نعم نعم في
بيع وشراء من غير قبض.
من غير قبض نعم من غير قبض على سعر الذهب يكون البيع وشراء.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان. تسمع إن شاء الله رد حياك الله. جفال الشيخ سؤال بسلطان يسأل عن يقول تداول في الذهب عبر تطبيقات أو منصات بيعا وشراء من غير قبض.
الحمد لله بالنسبة لبيع وشراء الذهب إذا كان ذهبا بذهب فلا بد من شرطين: التقابض والتماثل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها. وأما إذا كان الشراء بالنقود مثلا فيجوز بشرط واحد وهو التقابض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى ضوء ما ذكره الأخ السائل فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع وهو القبض. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الذي يسأل عن يعني تفسير الرؤى والمنام، يعني هذا البرنامج ليس لتفسير الرؤى والمنامات إنما يعني الفتاوى الشرعية المتعلقة بالأمور الفقهية والعبادية. نعم أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: من أي عمر أو في أي عمر يقول يقال للابن أن أو يؤمر الابن بأن يصلي الفجر نعم أو يقام لصلاة الفجر؟
الحمد لله بالنسبة للابن من سن السابعة: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فإذا كان يشق على الولد الصغير مثلا يقال صلي في البيت، إذا كان صغيرا صلي في البيت، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، وإلا سيحاسب، لأن قلم السيئات تكتب الملائكة عليه منذ ساعة البلوغ، ولكن يدرب قبل ذلك على الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم بعد أن تطلع الشمس يقول يصلي ركعتين بعد ارتفاعها، هل هذه الصلاة من صلاة الضحى؟
الحمد لله الراجح من قول أهل العلم أن هذه صلاة الضحى، وبعض الفقهاء يطلق عليها صلاة الإشراق، وهذا حقيقة أعتقد بأنه اصطلاح عموما يعني يتسامح معه، ولكن الصحيح بأن هي صلاة الضحى، صلاها في أول وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. يقول: هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينادون بعضهم بعضا بأسمائهم أو بالكنية، وما الأفضل؟
الحمد لله في الغالب أنهم كانوا ينادي بعضهم بعضا بأفضل وبأطيب الكلام، ومن جملة ذلك الكناء، لكن هذا لا يمنع أن ينادى باسمه: يا معاذ، يا أنس، يا كذا، أو يا ابن فلان. هذا كان معمولا به، لكنهم كانوا يختارون أفضل العبارات وأجمل يعني النداءات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: هل يكفي رش الماء على القدمين في الوضوء؟
الحمد لله إذا كان الرش يعمم به القدمين بحيث لا يترك جزء من القدمين إلا وقد وصله الماء ويسيل على العضو لا حرج في ذلك، لا بأس. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: ما هي أفضل صيغة للصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله صيغ الصلاة الإبراهيمية متعددة، لكن فيما يظهر أنها ما يعمل ما عليه العمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه تقريبا أفضل الصيغ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.